الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كل هذه الأبواب مترابطة. الباب الأول عرف فيه التوحيد وبينه وجلاه، والذي يليه ذكر فيه فضل التوحيد، ثم بين التوحيد الذي هذا فضله، وهو التوحيد الذي يحققه صاحبه بحيث يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بين أن الإنسان لا يأمن الشرك حتى وإن حقق التوحيد ودعا إليه ولازمه، فإن الردة قد تقع، وقد خاف الشرك إبراهيم عليه السلام، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منه. ثم ناسب أن يأتي بهذا الباب، وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن من علم الحق لزمه الدعوة إليه. وتعلمون ما ذكره الإمام المجدد رحمه الله في مقدمة الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني الدعوة، العمل به أقصد، العمل به. الثالث الدعوة إليه. ولو نظرنا إلى هذا الترتيب، الباب الأول كالعلم بالتوحيد، والباب الذي يليه وهو تحقيق التوحيد ماذا؟ هو العمل بالتوحيد، وهذا باب الدعوة إلى التوحيد. فلا بد أن الإنسان المسلم يكون داعيا لغيره إلى إفراد الله عز وجل بما يجب له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. قال: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. كان بإمكانه أن يقول الدعاء إلى التوحيد، لكن أراد أن يبين أن الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى تحقيقها ظاهرا باطنا هو الدعوة إلى التوحيد، أو أنه استدل ببعث معاذ إلى اليمن، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولا تعارض ولا تناقض بين هذه الأقوال، أن تقول الدعاء إلى التوحيد، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعاء إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ويأتي الكلام إن شاء الله على كلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله، وكلمة التوحيد، والعروة الوثقى، والمثل الأعلى، والكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه باقية إلى يوم الدين في موطنه إن شاء الله، إذ أن لها شروطا وواجبات وأركان ومقتضى ينبغي للإنسان أن يحققه حتى يكون من أهل التوحيد وملازما للتوحيد. وأفضل الدعوة الدعوة إلى التوحيد، لأن من كان مشركا منددا وإن صلى وصام وتصدق وصدق وبر والديه ووصل الأرحام لا ينفعه ذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذي ينتفع هو من حقق التوحيد ومن كان من أهل لا إله إلا الله. فلهذا من أوائل ما يدعى إليه الناس تحقيق هذه الكلمة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث مكث فترة من الزمن قريب 10 سنوات لا يأمر بصلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء من الأعمال، إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما قال الناس لا إله إلا الله وحققوا هذه الكلمة، أنزل الله عز وجل بعد ذلك الصيام، وقبل ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وتسلسلت الأركان. وفي حديث بريدة، وسيأتي معنا في آخر الكتاب: إذا نزلت بأهل حصن فادعهم أولا إلى الإسلام، أي إلى لا إله إلا الله، إلى لا إله إلا الله قولا وتحقيقا. وسميت شهادة لأن الإنسان يلزمه النطق بها، يعني حين الدخول في الإسلام، إلا إذا كان عاجزا يعني أبكم لا يتكلم، فإنه يشير بما يؤدي إليها، وإلا يلزم من أراد الدخول في الإسلام أن يأتي بالشهادة، والشهادة هي الإعلام، فإن كانت مطابقة للواقع فهي حق. فلذلك المنافقون شهدوا أن لا إله إلا الله ظاهرا، وشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وما نفعهم ذلك، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسوله، الله أعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فسماهم كاذبين مع أنهم شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي طريقي، أدعو إلى الله، إلى إفراده بما يجب له، وإلى إخلاص العبادة له، على بصيرة، على علم وهدى ونور. وتمام الآية: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ندعو إلى الله على بصيرة، أو هذه سبيلي أدعو إلى الله وأنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. فكلا المعنيين صواب، كلاهما على بصيرة، وكلاهما يدعو إلى الله على بصيرة. وسبحان الله ما أنا من المشركين، تنزيه الله عز وجل عن الشرك وعن المثيل وغير ذلك، الاعتراف أنه على التوحيد وتقرير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وهو أبو عبد الرحمن الأنصاري، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يعد حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا معاذ إذا رجعت ولم ترني؟ فبكى معاذ رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، إن للبكاء أوانا. إلى اليمن، وهي الجند في ذلك الزمن، نزل في الجند، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه نزل في زبيد، وأبو عبيد بن الجراح وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب كان مبعثهم إلى نجران وما إليها من البلدان. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، اليهود. اليهود لأن اليهود كانوا في تلك المناطق من اليمن، والنصارى كانوا في نجران. والسبب في دخول اليهودية إلى اليمن أن الملك تبع لما أراد أن يغزو المدينة وجد يهوديين من أحبارهم، فأخبراه أن هذه البلدة ستكون منزل نبي في آخر الزمان، فاتبعهما على دينهما. ثم أراد أن يغزو مكة، فأخبراه أن مكة بلد معظم لا ينبغي أن يتعرض لها، فهو أول من كسى الكعبة. فلما دخل معه إلى اليمن، دخل الناس في الدين الذي يدعون إليه، ثم بعد ذلك قتلهم ذو نواس الحميري، فأرسل الحبشة وكانوا نصارى من يثار لهم، فدخلت النصرانية إلى اليمن. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، مع أن عندهم أشياء كثيرة، ربما تجد القتل، ربما تجد ما عندهم صلاة، ما عندهم زكاة، ما عندهم كذا وكذا من الأعمال، لكن قال: لا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، لأنه الأساس والركن الأكيد الذي لا يجوز أن يتخلف عنه إنسان، لا يمكن أن يكون إنسان في سلم المسلمين وهو ليس من الموحدين، لكن يمكن أن يكون من المسلمين وليس بمزكي، يمكن أن يكون من المسلمين وليس بحاج، يمكن أن يكون من المسلمين وعنده عقوق وعنده كذب وعنده بعض الأعمال مثل السرقة وغير ذلك، هذه أعمال كبائر، لكن يمكن أن يكون من المسلمين مع وجودها، لكن لا يمكن أن يكون من المسلمين مع فقد التوحيد، لا يمكن، لأن التوحيد هو الأساس الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. وذلك الرجل لما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأسلمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. وفي رواية: فليكن إلى أن يوحد الله. وهذا دليل على أن شهادة لا إله إلا الله معناها توحيد الله عز وجل. فإنهم أطاعوك لذلك، أي إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. افترض على جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والإنس. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، أي أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني هذا دليل على التدرج في الدعوة، أن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، ما تأتي إلى قوم عندهم القبر وتبدأ بتحذيرهم من كذا وكذا من المعاصي، أو تبدأ بحثهم على كذا وكذا من فضائل الأعمال، تعمل لهم محاضرة في صلاة الضحى، أو تعمل لهم محاضرة في فضل قيام الليل، وهم ما قد علموا الدعوة. ربما أحدهم يخرج ويدعو القبر ويذبح للقبر وينذر للقبر ويتمسح بالقبر، أو ربما يكون عندهم السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. هذا أمر ينبغي أن يتفطن له طالب العلم، لا سيما منطقة تنزل فيها الأول مرة، ما تذهب تعمل لهم محاضرة مخصصة في موضوع من المواضيع الحث على الصدق والتحذير من الكذب، وربما لا يتطرق إلى مسألة الصدق بالتوحيد وأن المشركين المنددين الكافرين هم الكاذبون والذين توقل فيهم الكذب، وإنما يذكر فضائل صدق اللسان وفضائل ما يتعلق بترك الكذب. لا، ينبغي لك أن تبدأ أولا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. حتى المجتمع الذي فيه دعوة ما تقول هؤلاء يكفيهم، ما هو صحيح هذا الكلام. القول بأنه لا يكفيهم، ربما يدرسون التوحيد، ربما يقرؤون في التوحيد، هذا لا يكفي. لابد أن الإنسان يكرر الكلام على التوحيد والحث على التوحيد والترغيب في التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، لأنه أصلا أصل الرسالة والسبب الذي من أجله وجدت الخليقة. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، والمراد بها الزكاة، لأن الزكاة تطلق ويراد بها النفقة والصدقة وغير ذلك، تؤخذ من أغنيائهم، أي فلها شروط وأحكام حال عليها الحول، ومنها ما مع بلوغ النصاب، ومنها ما يلزم فيه بلوغ النصاب ولو لم يحل الحول، فترد على فقرائهم. استدل بهذه اللفظة على أن المال يرد إلى فقراء البلد. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، الكريمة الجميلة والجليلة والعظيمة من المال، لكن يأخذ الوسط، لا يأخذ الرديئة فيتضرر الفقير، ولا يأخذ الكريمة فيتضرر الغني، ولكن بين ذلك. واتق دعوة المظلوم، وإن كان عاصيا أو كان كافرا أو كان على أي حال كان، فالمظلوم مظلوم، قد يستجيب الله عز وجل دعوته، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها مسموعة لا ترد. وفي هذا الحديث أيضا قبول خبر الآحاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن وهو واحد، وأمره أن يعلم التوحيد والعقيدة، وهؤلاء يقولون: لا نقبل خبر التوحيد والعقيدة إلا إذا كان متواترا، لو كان الأمر كما يقولون لزم أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 70 رجلا مع معاذ، أو 40 رجلا على القول بأن حد التواتر 40، أو غير ذلك من الأقوال. قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه، الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، ولهما إلى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه هو وأبوه مؤمنان مسلمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وكانت في السنة 6 وقيل 7 من الهجرة، كانت بعد الحديبية، وجعل الله عز وجل الغنائم التي كانت منها لأهل الحديبية خاصة، إلا ما كان من إشراك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لمهاجري الحبشة وأصحاب جعفر معهم. قال: لأعطين الراية غدا، وهي غزوة كانت لليهود، بلاد خيبر كانت لليهود، لأعطين الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر ما سيكون في الغد مما أطاعه الله عز وجل عليه. والراية دون اللواء، اللواء يكون لبعض الجيش والراية تكون لجميع الجيش، ويسيرون بها مع القائد. كان في المبدأ الأول يحملها القائد، وصار في هذه الأزمنة تحمل مع القائد، لأن الراية واللواء إذا سقطت ربما يحصل للجيش شيء من الهزيمة، وإذا بقيت مرفوعة يشعر الناس أن قائدهم ورئيسهم ما زال قائدا للمعركة ويصول ويجول فيتشجعون لذلك. وفيه شهادة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه يحب الله ورسوله، وهذه فضيلة عظيمة، وأفضل منها قوله ويحبه الله ورسوله، أثبت أن الله عز وجل يحبه في إثبات صفة المحبة لله، وهي من الصفات الفعلية. يحب من شاء ويبغض من شاء، ليس كمثل شيء، السميع البصير. يفتح الله على يديه، يفتح الله خيبر على يديه، وكان قوم خيبر قد تحصنوا في الحصون، وشأن خيبر أن أرضها في وادي وبيوتها على آكام، تجد حصنها هنا وحصنها هنا وحصنها هنا، فكانوا يتحصنون فيه، وعندهم مياههم وعندهم مآكلهم ومشاربهم، فربما يبقى الجيش المحاصر لهم زمن، فيتعب الجيش المحاصر لأنه يتعرض للحر والقر والمطر وربما رشق النبال ونحو ذلك. لكن قذف الله عز وجل في قلوب اليهود الخور والجبن، ولهذا إلى الآن اليهود يتألمون على فتح خيبر، ويتألمون أيضا على النضير، ويتألمون على قينقاع، ويتألمون على قريظة وغير ذلك من البلدان التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبات الناس يدوكون ليلتهم. والعجب أن اليهود قدموا خيبر وقدموا كذلك النضير وقينقاع وقريظة كلها من أجل أن يؤمنوا بمحمد، كان قدومهم من الشام ومن غيرها من البلدان واستيطان هذه البلدان حتى إذا خرج محمد آمنوا به، لأن عندهم في التوراة أن محمد صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى أرض بين حرتين، نخل بين حرتين، خيبر بين حرتين، وادي القرى بين حرتين، المدينة بين حرتين، إلى غير ذلك من البلدان. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا وأبى أن يدخلوا في الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بعشرة من اليهود ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا أسلم، ما آمن أحد منهم، إلا ما كان من بعض الأتباع الرأسة آمن منهم عبد الله بن السلام رضي الله عنه، وأما البقية كلهم يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، ومع ذلك أبوا إلا الشرك والكفر. فبات الناس يدوكون ليلتهم، الناس من العام الذي يراد به الخصوص، أو كل الناس في الأرض باتوا يدوكون، إنما الناس الذين هم في المعركة الجيش يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني كلهم يتمنى أن يكون هو الذي يعطى هذه الراية، وبعضهم يقول من هو الذي يعطاها أبو بكر، مع أن أبو بكر رضي الله عنه قد أعطيها ولم يفتح، وعمر رضي الله عنه قد أعطيها ولم يفتح، فبقي الناس يؤملون، ولم يذهبوا أهلهم إلى علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب كان مريضا، كان فيه الرمد. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أي الذين هم أهل القيادة، هذا أيضا من العام الذي يراد به الخصوص، ليس كل الجيش يريد أن يكون قائد، لأن بعضهم يعرف أنه ما هو أهل القيادة، لكن ممن يعلم أنه أهل القيادة ويصلح القيادة، ورجاؤهم هذا حتى ينالوا هذا الفضل، شهادة بمحبتهم لله ورسوله، والشهادة بمحبة الله لهم ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، في هذا رد على الصوفية ومن إليهم الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط بكل شيء علما. فقيل هو يشتكي عينيه، أي بهما رمد، وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن الرمد سببه أخلاط في المعدة تؤدي إلى خروج أبخرة من العينين فتمرض، فأرسلوا إليه، قال أرسلوا إليه، فأتي به يقاد، لأن الرمد قد أثر في عينيه وربما لا يرى الطريق، فبصق البصاق والتفال والنفث، لأن عندك نفخ ونفث وبصاق. النفخ هواء والنفث هواء مع شيء من الرذاذ، والبصاق رذاذ، يعني ماذا؟ البصاق ريق سائل. فبصق في عينيه ودعا له، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبرأ أي عوفي في الحال كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك، فذ على رسلك يعني امضي، أنفذ أي امضي على رسلك على مهلك، لا تستعجل، عليك بالأناة حتى تنظر إلى المداخل والمخارج، لأن بعض الناس ربما يمضي مسرعا ويكون في ذلك الهلكة حتى تنزل بساحتهم أي بفناء بيوتهم وأمام حصونهم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أنزل الجيش بعيدا منهم حتى لا يصيبونه بالنبل وغير ذلك، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا هو الشاهد، أول ما يدعون إليه الإسلام التوحيد، ما تذهب وتدعوهم إلى غير ذلك، كما هو حال كثير من البلدان الآن الإسلامية تتفاوض مع المشركين، لكن تفاوضهم في كرة القدم، تفاوضهم في أمور اقتصادية، في أمور سياسية، ما يتكلمون عن التوحيد ولا يدعونهم إلى التوحيد، مع أنهم ربما هناك عندهم يعني مؤتمرات وحوارات وغير ذلك. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو إفراد الله بما يجب له، لابد أن تخبرهم بحقوق لا إله إلا الله، حقوق لا إله إلا الله، لا يكفي الكلمة، لابد أن تخبرهم أن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه وعرضه، لكن لابد من تحقيق لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت والانقياد والمحبة وغير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله لهذه الكلمة. وفي هذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالتوحيد من الإيمان، والصلاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، خلافا لمن زعم أن ذلك لا يكون من الخواء من المرجئة وغيرهم. فوالله القسم بغير استحلاف، ويؤتى باليمين لتأكيد الأمر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني يوفق ويسدد على يديك، وأنت من كالدلالة والإرشاد، لأن هداية الهداية أقسام، الأول هداية التوفيق هذه خاصة بالله عز وجل، الثاني هداية الدلالة والإرشاد هذه عامة، الثالث الهداية العامة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداية عامة إلى مصالح الأجسام والأبدان والمعايش ونحو ذلك، والأخير الهداية إلى الجنة والنار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. فالمراد هنا أنك تدل وترشد ويكون لك أجر ذلك رجلا واحدا، وأيضا امرأة، لا يلزم فقط أن الهداية تكون للرجال وأن الأجر إنما يترتب على الرجال، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن في هذا الموطن سيجد الرجال، النساء ما تخرج للمقاتلة والمبارزة. خير لك من حمر النعم، حمر النعم المراد به الإبل الحمراء أو السوداء، وأما حمر، إذا قيل حمر فالمراد به الحمار، حمر وحمر، الحمر الحمار المعروف، والحمر المراد به النفيس من الإبل، يذوقون أي يخوضون. والشاهد من هذين الحديثين الذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى هو الدعوة إلى التوحيد، كما أنه ذكر الآية لهذا الأمر. وأما ما يتعلق بالسيرة والغزوة فهي مذكورة في مواطنها، فإن علي بن أبي طالب عندما مضى لشأنه رضي الله عنه خرج إليه مرحب لبرازه وقتاله، وكان يرتجي قد علمت خيبر وأني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت ويثني على نفسه، فخرج علي رضي الله عنه ويقول: قد علم ماذا أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيلهم بالسيف كيل السندرة. واختلف ضربتين حتى قتل مرحب لعنه الله كافرا. ثم بعد قتله جاء الفتح، لأنه إذا قتل شجاع القوم ورئيس القوم يهزم الجيش ويلحقه الضرر. والحمد لله.